أظن على قول ولقد جاء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس، فهذا هو اللقاء 86 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 26 من شهر جماد الأولى عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كما كنا نعتاد بتفسير شيء من كلام رب العالمين عز وجل. انتهينا إلى قول الله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد. ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني قومه، وعلى رأسهم فرعون، كما قال الله تعالى في آيات أخرى متعددة، أن كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملئه. جاءتهم النذر. النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف، وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد، والمراد به الآيات التي جاء بها موسى، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وهذا الأخير هو الصحيح، أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الإنذار. ويدل لهذا قوله: كذبوا بآياتنا كلها، أي بكل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بها، وقالوا إن موسى مجنون وإنه ساحر، حتى إن فرعون من كبريائه قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. عزيز أي غالب، مقتدر أي قادر، ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف. وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا في الغالب وليس دائما. وإنما ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر لأن فرعون كان متكبرا، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى، وكان يسخر بموسى ومن أرسله، فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل. وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية، ولكنه بينها في آيات كثيرة، وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر، فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقررهم بهذا. سيقولون: بلى، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني بذلك موسى. أغرقهم الله باليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم، ولكن الله بحمده وعزته قضى عليه. ثم قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم؟ الخطاب هنا لقريش، يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ أم لكم براءة في الزبور؟ يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ ما الجواب؟ نعم، لا هذا ولا هذا. يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار السابقين، وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل كتبها الله لكم أن لا نعاقبكم. وكل هذا لم يكن، فليس كفارهم خيرا من الكفار السابقين، وليس لهم براءة في الزبور. لهم دعوة ثالثة، أم يقولون نحن جميع منتصر، وأم هنا بمعنى بل الإضرابية، وهي إضراب الانتقال، يعني بل يقولون نحن، والضمير لقريش، جميع منتصر، جميع هنا بمعنى جمع، ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون، يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه، هذا معنى كلامه. فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته. فماذا كان جوابهم من الله؟ قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. يهزم أي يخذلون شر خذيلة، ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة، مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر، ولكن لا انتصار لهم. وهذا هو الذي وقع ولله الحمد، وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع رؤساؤهم وكبراؤهم وصناديدهم في نحو ما بين 900 إلى 1000 رجل في مقابل 313 رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهزموا ولله الحمد شر هزيمة، وتحدثت بهم الأخبار، وألقي 24 نفرا من رؤسائهم في قليب من قلوب بدر خبيثة منتنة. وهذا شر هزيمة لا شك. ولذا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا عقوبتهم في الدنيا. في الآخرة بل الساعة موعدهم، يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث، والساعة أدهى وأمر، أي أشد فتكا وأمر مذاقا، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم، فقال إن المجرمين في ضلال وسعر. في ضلال وسعر، الضلال في الدنيا لا يهتدون، والسعر في الآخرة، أي في نار شديدة التأجج تحرقهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله في ضلال، أي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنة، لأنهم ظلوا في الدنيا فظلوا في الآخرة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون سحبا كما تسحب الجيفة ليبعد بها عن المنازل، وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله. ويقال ذوقوا مس سقر. ولقد قال الله تعالى في آية أخرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يتقي بوجهه الذي كان يتقي في الدنيا عن الحر بيديه لوقاية وجهه، لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار، بل يتقي بوجهه، نسأل الله العافية، يعني ليس له وقاية تقي وجهه من حر النار. فهم يسحبون في النار على وجوههم. هذه يا إخواني ليست أساطير الأولين، ليست قصصا تقال، هذه حقيقة نشهد بها والله كأننا رأيها رأي عين. لا بد أن يكون هذا لكل مجرم يوم يسحبون في النار على وجوههم والساحب هم الملائكة الموكلون بهم لأن للنار ملائكة موكلين بها ويقال ذوقوا مس سقر. انظر يا أخي إلى الإذلال حسي وقلبي جسدي وقلبي. الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم والقلبي أنهم يوبخون ويقال ذوقوا مس سقر أي صلاها وسقر من أسماء النار. نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عز وجل. فكل شيء مخلوق فهو بقدر. انتبه يا أخي كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر. كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر. كل شيء كل شيء تعم ما سوى الخالق لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق. فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز يعني تكاسل الإنسان والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضر. كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى وأن أفعاله مخلوقة لله وأن كل شيء قد قدر وانتهى. وإذا كان كذلك فلمن يلجأ الإنسان إذا أصابته الضراء؟ إلى الله الخالق. وإذا أراد السراء أيضا يلتجئ إلى الله الخالق. لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له المطلوب ولا ييأسن إذا أصابه المكروه. فالأمر بيد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. القوي في إيمانه القوي في إرادته وهمته ونشاطه. وليس المراد القوي في بدنه. قوة البدن إما لك وإما عليك. إن استعملتها في العمل الصالح فهي إيش؟ فهي لك. وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك. وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت عليك. لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوي أي في إيمانه وإرادته. أما قوة البدن فهي لك أو عليك. قال وفي كل خير. في كل من القوي والضعيف خير. وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية. لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير فقال وفي كل خير. ولها نظائر. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وكلا وعد الله الحسنى كل من هؤلاء وهؤلاء. يعني فلا تظن أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. بعدها يا أخوان: وكل وعد الله الحسن. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعلت ذلك، حرصت على ما ينفع واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك، إن أصابك شيء قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، يعني هذا قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت عليك أن تسعى للخير، وليس عليك أن يتم لك ما تريد. المهم أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فمن قدر الله له الهداية فبالقدر، ومن قدر له الشقاء فهو بقدر. ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ هو نفس العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: وما أمرنا إلا واحد، يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة، أي إلا مرة واحدة، مرة واحدة بدون تكرار، كلمح بالبصر بدون تأخر. سبحان الله، أمر الله عز وجل واحدة لا تكرار، والثاني بسرعة فورية، أسرع ما يمكن أن يكون، كلمح بالبصر، كن فيكون، كن فيكون. واشتهر عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط، ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون، لأن الله قال: كن فيكون. متى؟ بعد كن. فقولهم بين الكاف والنون غلط، لأنه ما تم الأمر بين الكاف والنون، لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون، لكنه بعد الكاف والنون فورا، كلمح بالبصر. وإن شئت أن ترى عجائب ذلك، فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى، وبلحظة واحدة تعدمها، بلحظة واحدة. لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل. واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب. انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى في قبوره، والحشرات والحيوانات وكل الأشياء، تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير. صيحة واحدة فقط، فإذا هم جميع كلهم لدينا، أي عندنا، محضرون. فصدق الله عز وجل وعده: وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصر، مثل لمح البصر. ثم قال عز وجل: ولقد أهلكنا أشياعكم. أسئلة؟ طيب، نقف على هذه الآية الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن لنا ولكم شافيا عنده يوم القيامة، وأن يكون قائدنا إلى جناته، إنه على كل شيء قدير. والله الله أيها الإخوة بالقرآن العظيم، بتفهم معناه والعمل به، فإنه الشفاء لما في الصدور، والموعظة للمؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إلى الأسئلة الآن، نبدأ باليمين للضيوف. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، في صلاة الصبح بعد الأذان الثاني، هل يجوز للشخص أن يصلي تحية المسجد أم يصلي الرغيب فقط؟
إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وأراد أن يصلي، إن كان في الوقت متسع فإنه يصلي تحية المسجد أولا ثم الراتب، وإن كان ليس في الوقت متسع فإنه يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد. هذا هو القول الراجح، بناء على أن وقت النهي لا يكون إلا بعد صلاة الفجر. أما على قول بعض العلماء يقولون إن النهي يدخل من حين طلوع الفجر، فإنهم لا يسمحون لك بتحية المسجد، ويقولون إنوها راتبة، لأنهم لا يسمحون بالنفل بعد دخول وقت النهي ولو ما له سبب. لكن القول الراجح ما ذكرناه أولا، وإن اقتصر على الراتبة مع سعة الوقت فلا بأس. نعم. ها؟ الرغيبة، هو يريد الرغيبة يعني الراتبة، هم يسمون الراتبة الرغيبة، وهذه لغة أفريقية الظاهر. نعم.
طيب قليل.
نعم.
فضيلة الشيخ، إذا صلى شخصان جماعة ثم جاء شخص ثالث فقدم الإمام أو أخر المأموم قبل أن يكبر للصلاة، هل يؤثر هذا على صلاة الشخصين؟
لا، لا يؤثر. إذا دخل رجل ووجد اثنين يصليان جماعة وأراد أن يصلي معهم، أحد أحركم أحرارك ال ها؟ لا أحد يحرك جزاكم الله خير أبدا، الشأن بغيركم، أنتم ضيوف ليس لكم إلا ما قدم لكم، ولا نسمح لأي إنسان يحرك الجهاز. أقول إذا دخل رجل يصلي ووجد اثنين يصليان جماعة فإنه يدخل معه، فإن شاء قدم الإمام وصف إلى جنب المأموم، وإن شاء أخر المأموم وبقي الإمام في مكانه، سواء قبل أن يكبر أو بعد. لا، بل قبل أن يكبر أولى، ليتفادى الحركة في الصلاة التي ليس لها داعي. نعم.
فضيلة الشيخ، صلة أرحام الإنسان هل هم الأعمام والأخوال فقط؟
نعم.
أرحام الإنسان هل هم الأعمام والأخوال فقط؟
لا، الأرحام الذين تجب صلتهم من تجتمع بهم في الجد الرابع، هؤلاء هم الأرحام، حتى القرابة من جهة الأم تجب صلتهم كما تجب صلة الأم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدة أن تصل أقاربها. نعم.
يا شيخ، رجل يعمل بالتجارة ولكن عنده أشياء لا يقدر يعني أن يؤمنها، مثلا في مبالغ، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية فهو يأتي بها ويحضر له المبلغ وصاحب المحل يأتي له في هذا الطلب، فما رأيكم في هذا؟
يعني أنه يشتري بضاعة من بلد آخر،
من بلد آخر ويحضرها له عن طريق هذا المحل، ولكن يقدم المبلغ ويأتي له في يوم بعد يوم أو يومين هذا الطلب.
يعني أتيت إلى رجل صاحب دكان،
نعم،
وقلت أريد السعر الفلاني،
نعم،
قال ما هي عندي،
نعم،
كذا،
نعم،
أحضرها لك من بلد آخر،
نعم،
وأعطاه الثمن مقدما، فلا بأس على أن يكون صاحب الدكان وكيلا له،
وكيل معتمد،
وكيلا له، يعني يشتري له من البلد الآخر. وأما أن يشتريها من صاحب الدكان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز. أما فهمت؟
نعم يا شيخ.
هل فهمت ولا لا؟
لا أنا
ما فهمت. طيب لنفرض أنك صاحب الدكان، وأنا أحتاج السلعة الفلانية وليست عندك، فهمت؟
نعم.
بعتها علي على أنك ستجلبها من البلد الآخر.
نعم.
هذا لا يجوز، لأنك بعت ما لا تملك، ولا تدري ربما تبيعها علي بمئة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت 200، أو تبيعها علي بمئة بناء على أنها 50 ثم تكون نزلت إلى 30، هذا لا يجوز. أما إذا قلت نعم أنت وكيلي اشتري لي من البلد الفلاني ولك أجرة المثل، هذا لا بأس لك، فتشتريها من هناك على أنها على نصيبي، وإذا حضرت سلمتني إياها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة.
يعني الأجرة ما أخذها إلا بعد ما تحضر هذه
السلعة. الأجرة هي، وأيضا لا تبيع عليه، أهم شيء أنك ما تبيع عليه. تقول أنا والله ما عندي، لكن خبرنا فيه وناس في البلد الآخر عندهم هذه السلعة، فأقول لك إذن أنت وكيل اشترها لي ولك أجرة المثل.
طيب إذا كنت وكيل شركة معتمدة، وكيل شركة معتمدة، وأنا مثلا نفس السعر اللي بيعته الشركة مثلا في المدينة أو في أي مكان، أنا أبيع بنفس المنطقة نفس السعر، بس أنا عميت أحضرها.
لا بأس إذا كنت وكيلا للشركة فلا بأس أن تبيع باسم الشركة.
جزاك الله خير.
لا لا مهم، بس السلام لابد ان يكون مؤجل لاجل معلوم له وقع في الثمن.
الشيخ جزاك الله خير، رجل ورث مالا من ابيه، وهذا المال يعني قد اختلط به الربا وغير الربا، يعني والده كان يعمل في التجاره.
نعم.
فحكم هذا المال ميراث هذا المال
لا باس منه، يرثه حلالا له، لأننا لا نعلم أن أحد من المسلمين قال إنه يجب على الورثة أن يبحثوا كيف اكتسب مورثهم هذا المال. نعم إذا علمنا أن في هذا المال شيئا مسروقا فهذا يجب علينا أن نرد المسروق إلى صاحبه إن علمناه، وإلا تصدقنا به تخلصا منه. أما الكسب فالكسب إثمه على الكاسب لا على الوارث، فهمت الفرق؟ طيب بالترتيب يا أخوان، اليمين خذ الميكروفون عشان التسجيل، هذا التسجيل بارك الله فيك.
شيخ إذا دخل شخص وجد جماعة يصلون المغرب وهو لم يصلي العصر، يدخل معهم بنية العصر أو يصلي المغرب ثم يصلي،
أو يصلي العصر ثم المغرب؟
المغرب.
لا يدخل معهم بنية العصر، لأن القول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر، فيدخل بنية العصر، وإذا سلم الإمام من المغرب يقوم فيأتي بالرابعة إن كان دخل مع الإمام في أول الصلاة. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
من فضلك اقلب الشريط.